إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة ذكر بعض ألفاظ ابن عربي التي تبين مذهبه، وعلل ذلك بأن أكثر الناس قد لا يفهمونه، فذكر شيئا من كلامه في كتابه الفصوص، ونقل بعضا مما ذكره ابن عربي في فصل يوسف، وكذلك في أول الفصوص بعد فصل حكمة إلهية في كلمة آدمية، وما ذكره في فصل حكمة نفسية في كلمة شيثية، وذكر بعضا من تخليطه. ثم قال رحمه الله تعالى: فهذا الفصل قد ذكر فيه حقيقة مذهبه التي يبني عليها سائر كلامه، فتدبر ما فيه من الكفر، فتدبر ما فيه من الكفر الذي تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، وتدبر ما فيه من جحد خلق الله وأمره، وجحود ربوبيته وألوهيته وشتمه وسبه، وما فيه من الإزراء برسله وصديقيه، وما فيه من التقدم عليهم بالدعاوى الكاذبة التي ليس عليها حجة، بل هي معلومة الفساد بأدنى عقل وإيمان وأيسر ما يسمع من كتاب وقرآن. وانظر كيف جعل الكفار والمنافقين والفراعنة هم أهل الله وخاصته، أهل الكشوف. ثم بيّن شيخ الإسلام رحمه الله بطلان ذلك من وجوه، فذكر رحمه الله وجوها نقض فيها ما ذكره ابن عربي في فصوصه، ثم تكلم عن شيء مما ذكره ابن عربي في تلك الفصوص التي نقل شيخ الإسلام بعضا منها، فجعل فيها خاتم الأولياء أعلم بالله من جميع الأنبياء والرسل، وجعلهم يرون العلم بالله من مشكاته، أي جعل ابن عربي الأنبياء والمرسلين يرون العلم بالله تبارك وتعالى من مشكات خاتم الأولياء. وذكر ما قاله ابن عربي في بعض كلامه، وهو ذلك الشعر الذي ذكر فيه من التخليط ما ذكر، فقال: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وذكر أنه لا ينبغي لأحد إذا سمع أحدا من أهل الله تعالى كما قال هو يقول أو ينقل عنه أنه قال الولاية أعلى من النبوة، قال: فليس يريد ذلك القائل بذلك القول الذي قال إلا ما ذكرناه، يعني من تخليطه الذي سبق والذي نقضه عليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ثم ذكر رحمه الله أن هذا لم يذكر عن أحد من المعروفين قبل هؤلاء الاتحادية إلا ما ذكر عن أبي عبد الله محمد بن علي الترمذي الحكيم في كتاب ختم الأولياء أو ختم الولاية، وقد ذكر في هذا الكتاب ما هو خطأ وغلط مخالف للكتاب والسنة والإجماع. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أشنع ما ذكره الحكيم الترمذي في كتاب ختم الولاية من مثل دعواه في ذلك الكتاب أنه يكون في المتأخرين من درجته عند الله أعظم من درجة أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة المكرمين ومن السابقين الأولين، وذكر تناقضه وذكر أيضا مما أخطأ فيه أنه ذكر في كتابه ما يشعر أن ترك الأعمال الظاهرة ولو أنها التطوعات المشروعة أفضل في حق الكامل ذي الأعمال القلبية، فالترك لتلك الأعمال الظاهرة من وجهة نظره هو أفضل في حق الكامل ذي الأعمال القلبية. وذكر شيخ الإسلام أن هذا من الخطأ عند أئمة الطريق، فإن أكمل الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن خير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما زال محافظا على ما يمكنه من الأوراد والتطوعات البدنية إلى مماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يترك من ذلك شيئا. وأيضا ما ذكره في كتابه بما ادعاه من خاتم الأولياء الذي يكون في آخر الزمان، ومن تفضيله وتقديمه على من تقدم من الأولياء. وتلقف تلك النظرية وهي القول بختم الأولياء هؤلاء الاتحادية، وخلطوا تخليطا كبيرا وادعوا دعاوى عريضة، وكل منهم يدعي أنه هو خاتم الأولياء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم إن هذا خاتم الأولياء صار مرتبة موهومة لا حقيقة له، وصار يدعيها لنفسه أو لشيخه طوائف، وقد ادعاها غير واحد، ولم يدعها إلا من في كلامه من الباطل ما لم تقله اليهود ولا النصارى، كما ادعاها صاحب الفصوص يعني ابن عربي، وتابعه صاحب الكلام في الحروف، وشيخ من أتباعهم كان بدمشق، وآخر كان يزعم أنه المهدي الذي يزوج بنته بعيسى بن مريم، وأنه خاتم الأولياء، ويدعي هؤلاء وأمثالهم من الأمور ما لا يصلح إلا لله وحده، كما قد يدعي المدعي منهم لنفسه أو لشيخه ما ادعته النصارى في المسيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم صاحب الفصوص وأمثاله بنوا الأمر على أن الولي يأخذ عن الله بلا واسطة، والنبي يأخذ بواسطة الملك، فلهذا صار خاتم الأولياء أفضل عندهم من هذه الجهة، وهذا باطل وكذب، فإن الولي لا يأخذ عن الله إلا بواسطة الرسول إليه، وإذا كان محدثا قد ألقي إليه شيء وجب عليه أن يزنه بما جاء به الرسول من الكتاب والسنة. وتكليم الله لعباده على ثلاثة أوجه: من وراء حجاب كما كلم الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام، وبإرسال رسول كما أرسل الملائكة إلى الأنبياء والمرسلين، وبالإيحاء. قال شيخ الإسلام: وهذا يعني هذا الوجه الثالث من وجوه تكليم الله لعباده الذي هو الإيحاء، قال: هذا فيه للولي نصيب، وأما المرتبتان الأوليان وهي الكلام من وراء حجاب أو بإرسال رسول من الملائكة كما كان جبريل عليه السلام يأتي الأنبياء والمرسلين بالوحي، هاتان المرتبتان للأنبياء خاصة. فالأولياء الذين قامت عليهم الحجة بالرسل لا يأخذون علم الدين إلا بتوسط رسل الله إليهم، ولو لم يكن إلا عرضه على ما جاء به الرسول، ولن يصلوا يعني الأولياء في أخذهم عن الله إلى مرتبة نبي أو رسول، فكيف يكونون آخذين عن الله بلا واسطة؟ ويكون هذا الأخذ أعلى، وهم لا يصلون إلى مقام تكليم موسى ولا إلى مقام نزول الملائكة عليهم كما نزلت على الأنبياء، كيف يكونون آخذين عن الله بلا واسطة وهم لا يبلغون هذا؟ هذا هو دين المسلمين واليهود والنصارى، فهو دين المليين الذين لهم كتاب منزل، والذين يعرفون الوحي والرسالة، وأن الله تبارك وتعالى يوحي إلى الأنبياء والمرسلين بتلك الطرق التي ذكرها شيخ الإسلام، وهي التي ذكرها الله رب العالمين في كتابه العظيم. هذا دين المسلمين واليهود والنصارى. وأما هؤلاء الجهمية الاتحادية فبنوا على أصلهم الفاسد، أن الله هو الوجود المطلق الثابت لكل موجود، وصار ما يقع في قلوبهم من الخواطر وإن كانت من وساوس الشيطان الرجيم يزعمون أنهم أخذوا ذلك عن الله بلا واسطة. ولذلك يقولون فيما يعترضون به على أهل الحديث: نحن أعلى منكم سندا وأعلى منكم في العلم كعبا. لماذا؟ يقولون: أما أنتم فأخذتم علمكم عن ميت، وأما نحن فأخذنا علمنا عن الله تبارك وتعالى، عن الحي الذي لا يموت. كيف؟ يقول: أنتم تقولون حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وأما نحن فحدثني قلبي عن ربي. فهو متصل هكذا. ما هذا الذي يحدثه به قلبه؟ هو ما يقع في قلبه من الخواطر التي في غالب الأمر تكون من وساوس الشياطين. يزعمون أنهم أخذوا ذلك عن الله بلا واسطة، وأنهم يكلمون كما كلم موسى بن عمران، وفيهم من يزعمون أن حالهم أفضل من حال موسى بن عمران. لماذا؟ قالوا: لأن موسى سمع الخطاب من الشجرة، وهم على زعمهم يسمعون الخطاب من حي ناطق، كما يذكر عن صاحب الفصوص هو ابن عربي أنه قال: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. فكل ما يسمعون وكل ما توحي به الشياطين، كل ذلك عندهم هو كلام رب العالمين. وأعانهم على ذلك ما اعتقدوه من مذاهب الجهمية وأتباعهم الذين يزعمون أن تكليم الله لموسى إنما كان من جنس الإلهام، وأن العبد قد يرى الله في الدنيا إذا زال عن عينه المانع، إذ لا حجاب عندهم للرؤية منفصل عن العبد، وإنما الحجاب متصل به، فإذا ارتفع شاهد الحق. وقوله رحمه الله: وأعانهم على ذلك ما اعتقدوه من مذاهب الجهمية وأتباعهم الذين يزعمون أن تكليم الله لموسى إنما كان من جنس الإلهام، لأن الجهمية ينكرون صفات الرب جل وعلا، وينكرون أن الله تبارك وتعالى كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، فينكرون صفات الله تبارك وتعالى، ويقولون فيما ذكره الله رب العالمين في القرآن العظيم وكلم الله موسى تكليما، يقولون إن ذلك إنما هو من جنس الإلهام، ولا يثبتون لله تبارك وتعالى صفة ولا كلام. فهذا المذهب الذي هو مذهب الجهمية هو مما أعان هؤلاء الاتحادية على هذا الضلال والإفك المبين، وهم لا يشاهدون إلا ما يتمثلونه من الوجود المطلق، لأنهم في إثباتهم لله تبارك وتعالى إنما يثبتون الوجود المطلق، ولا يفرقون بين خالق ومخلوق ولا صانع ومصنوع، وإنما عندهم هذا المذهب، إذ هم يقولون بالاتحاد، وهم لا يشاهدون إلا ما يتمثلونه من الوجود المطلق الذي لا حقيقة له إلا في أذهانه، أو من الوجود المخلوق، فيكون الرب المشهود عندهم الذي يخاطبهم في زعمهم لا وجود له إلا في أذهانهم، لأنهم لا يثبتون لله تبارك وتعالى وجوده، وإنما يدعون أن الله تبارك وتعالى هو الوجود المطلق أو هو المخلوقات التي تعينت. فحينئذ يكون الرب المشهود عندهم الذي يخاطبهم في زعمهم لا وجود له إلا في أذهانهم، لأن هؤلاء يقولون بالوجود المطلق، أو لا وجود له إلا وجود المخلوقات، أنهم يقولون بالاتحاد، وأن عين وجود الخالق عين وجود المخلوق، وهذا هو التعطيل للرب تعالى ولكتبه ولرسله. والبدع دهليز الكفر والنفاق، كما أن التشيع دهليز الرفض، وكما أن الرفض دهليز القرمطة والتعطيل، فالكلام الذي فيه تجهم هو دهليز التجهم، والتجهم دهليز الزندقة والتعطيل. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله يرى في الآخرة وأنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه. قال شيخ الإسلام: هذا مما اتفق سلف الأمة وأئمتها عليه، على أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة وأنه تبارك وتعالى لا يراه أحد في الدنيا بعينه. وفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه كلام معروف لعائشة وابن عباس رضي الله عنه، فعائشة أنكرت الرؤية وذكرت عندما سمعت قائلا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج أنه قد قف شعر رأسها من هذه المقولة. وابن عباس ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. وكذلك ذكر أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه وغيره أنه أثبت رؤيته بفؤاده. وهذا المنصوص عن ابن عباس وأبي ذر وغيرهما هو المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السنة، ولم يثبت عن أحد منهم إثبات الرؤية بالعين في الدنيا، كما لم يثبت عن أحد منهم إنكار الرؤية في الآخرة. فهذا اعتقاد السلف، وهو أن أحدا لن يرى الله تبارك وتعالى ولا يراه في الدنيا بعينه، وأن الرؤية لله تبارك وتعالى إنما تكون لله تبارك وتعالى في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة، إنه على كل شيء قدير. فهذا ما اتفق عليه السلف، سلف هذه الأمة، وكذلك اتفق عليه الأئمة على أن الله يرى في الآخرة وأنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه. ولكن كلا القولين تقول به طوائف من الجهمية، فالنفي يقول به متكلمة الجهمية، والإثبات يقول به بعض متصوفة الجهمية كالاتحادية وكطائفة من غيرهم. وهؤلاء الاتحادية يجمعون بين النفي والإثبات، كما يقول ابن السبعين: عين ما ترى ذات لا ترى، وذات لا ترى عين ما ترى، ونحو ذلك. لأن مذهبهم مستلزم للجمع بين النقيضين، فهم يقولون في عموم الكائنات ما قالته النصارى في المسيح، بأن الله تبارك وتعالى وجل وعلا اتحد بمخلوقاته، وأن عين وجود الخالق عين وجود المخلوق، فهم يقولون ذلك في عموم الكائنات، ولهذا تنوعوا في ذلك تنوع النصارى في المسيح. ومن الأنواع التي في دعواهم أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من بعض الوجوه، فإن هذا لم يقله أبو عبد الله الحكيم الترمذي ولا غيره من المشايخ المعروفين، بل الرجل يعني الحكيم الترمذي أجل قدرا وأعظم إيمانا من أن يفتري هذا الكفر الصريح. ولكن أخطأ شبرا ففرعوا على خطئه ما صار كفرا، أخطأ شبرا ففرعوا على خطئه ما صار كفرا. وأعظم من ذلك زعمهم أن الأولياء والرسل من حيث ولايتهم تابعون لخاتم الأولياء وآخذون من مشكاته، كما نقل ذلك في مطلع نقضه ورده الذي هذا تتمة له. فإن ابن عربي ذكر أن الأنبياء والمرسلين إنما يقتبسون علمهم الإلهي من مشكات خاتم الأولياء. قال رحمه الله تعالى: فهذا باطل بالعقل والدين، فإن المتقدم لا يأخذ من المتأخر، والرسل لا يأخذون من غيرهم. وأعظم من ذلك أنه جعلهم تابعين له في العلم بالله الذي هو أشرف علومهم، وأظهر من ذلك أنه جعل العلم بالله مذهب أهل وحدة الوجود القائلين بأن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق. هذه الأمور ينقضها العقل وينقضها النقل. ينقضها العقل الصريح كما ينقضها النقل الصحيح. يقول الشيخ رحمه الله: فهذا باطل بالعقل والدين، فإن المتقدم لا يأخذ من المتأخر. والتعصب دائما وأبدا يؤدي إلى أمثال هذا التناقض، كما قال بعض متعصبة الحنفية: كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيف حنفي. قيل: لأي شيء النسبة؟ قال: لأبي حنيفة، نسبة لأبي حنيفة. فهذا التعصب يؤدي إلى هذا التناقض الذي لا يقبله العقل ويمجه ولا يستسيغه صاحب فطرة صحيحة. حتى إن بعضهم قال لبعض مرة: تدري؟ قال: أي شيء؟ قال: كان الحسين رفاعيا. قال: كيف هذا؟ قال: ألا تعلم أن شعارهم الإخضرار، وأنهم يتخذون العمامة الخضراء شعارا؟ قال: وأي شيء في هذا؟ قال: قم بنا. فذهب به إلى المشهد المنسوب للحسين رضي الله عنه، وهنالك عمامة ضخمة جدا معلقة وهي خضراء اللون. فقال: ترى هذا؟ قال: نعم. قال: كان الحسين ماذا؟ قال: كان رفاعي. شهدنا لك. فأمثال هذه الأمور كما ترى تؤدي إلى كثير من الخلط والخط الذي لا يستسيغه عقل عاقل ولا تقبله فطرة سوية. كما يقول قائل: كان الصحابة أشاعرة، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم أشعرية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقالون، إلى أمثال هذا الخبط والخلط. فإن المتقدم لا يأخذ من المتأخر، والرسل لا يأخذون من غيرهم بل يأخذ أتباعهم منهم. قال رحمه الله: أعظم من ذلك أنه جعلهم تابعين له في العلم بالله، يعني جعل المرسلين والأنبياء أنبياء رب العالمين تابعين لخاتم الأولياء في العلم بالله الذي هو أشرف علومهم. وأظهر من ذلك أنه جعل العلم بالله مذهب أهل وحدة الوجود القائلين بأن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق. فليتدبر المؤمن هذا الكفر القبيح درجة بعد درجة، واستشهاده على تفضيل غير النبي عليه بقصة عمر وتأبير النخل. فهل يقول مسلم إن عمر كان أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم برأيه في أسرى بدر؟ هل يقول عاقل؟ هل يقول مسلم إن عمر رضي الله عنه كان أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال برأيه في أسرى بدر ونزل القرآن شاهدا برأيه؟ فهل يقول عاقل أو يقول مسلم إن عمر كان أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو هل يقول مسلم إن الفلاحين الذين يحسنون صناعة التأبير تأبير النخل أفضل من الأنبياء في ذلك؟ وهو يذهب إلى الحديث الثابت الصحيح في مسألة تأبير النخل، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وله محامل ودلالات ينبغي أن ينظر فيها وأن يتوسع في فحصها والنظر في خوافيها، أنتم أعلم بأمور دنياكم. فهل يقول قائل إن الفلاحين الذين يحسنون صناعة التأبير أفضل من الأنبياء في ذلك، ثم ما قنع بذلك حتى قال: فما يلزم الكامل أن يكون له التقدم في كل علم وكل مرتبة، وإنما نظر الرجال إلى التقدم في مرتبة العلم بالله هنالك مطلبهم؟ فقد زعم أنه أعلم بالله من خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وأن تقدمه عليه بالعلم بالله، وتقدم خاتم الأنبياء عليه بالتشريع فقط. وهذا من أعظم الكفر الذي يقع فيه غالية المتفلسفة وغالية الصوفية وغالية المتكلمة الذين يزعمون أنهم في الأمور العلمية أكمل من الرسل كالعلم بالله ونحو ذلك، وأن الرسل إنما تقدموا عليهم بتشريع العام الذي جعل لصلاح الناس في دنياهم. ولذلك يقول إن خاتم الأولياء مع خاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم له مرتبتان، مرتبة تعلو ومرتبة تنزل. فمن حيث العلم بالله تبارك وتعالى هو أعلى من خاتم الأنبياء، لأنه يأخذ من الله تبارك وتعالى وعن الله تبارك وتعالى مباشرة، وأما خاتم الأنبياء فيأخذ بواسطة. يقول فهو أعلى من خاتم الأنبياء من هذا الوجه، ولكن من حيث أنه يتبع خاتم الأنبياء في الشرع الظاهر والتشريع العام فهو أدنى منه من هذا الوجه. كل هذا لماذا؟ لكي يثبت لنفسه هذه المرتبة وأنه هو خاتم الأولياء. وقد يقولون إن الشرائع قوانين عدلية وضعت لمصلحة الدنيا، فأما المعارف والحقائق والدرجات العالية في الدنيا والآخرة فيفضلون فيها أنفسهم وطرقهم على الأنبياء وطرق الأنبياء. نعم، يعني هم يقولون إن ما كان متعلقا بالعلم بالله تبارك وتعالى وبالحقائق والدرجات العالية في العلم الإلهي الشريف لا شك أنه أشرف وأعلى مما يتعلق بمصالح الدنيا، فيقول إن الشرائع قوانين عدلية وضعت لمصلحة الدنيا، فأما المعارف والحقائق والدرجات العالية في الدنيا والآخرة فيفضلون فيها أنفسهم وطرقهم على الأنبياء وطرق الأنبياء. وقد علم بالاضطرار من دين المسلمين أن هذا من أعظم الكفر والضلال، وكان ذلك من سبب جحد حقائق ما أخبرت به الرسل من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر، وزعمهم أن ما يقوله هؤلاء في هذا الباب هو الحق. وصاروا في أخبار الرسل تارة يكذبونها وتارة يحرفونها وتارة يفوضونها وتارة يزعمون أن الرسل كذبوا أو أتوا بما أتوا به مما يضاد الحقيقة ويجانبها لمصلحة العموم، كأن يثبتوا أن الرب واحد، وكأن ينكروا على عبدة الأصنام عبادتهم للأصنام والأوثان، مع أنهم يعلمون أن ذلك في حقيقة الأمر هو الحق كما سيأتي من تخليطه ومن كفره. ثم عامة الذين يقولون هذه المقالات يفضلون الأنبياء والرسل على أنفسهم إلا الغالية منهم كما تقدم، فهؤلاء من شر الناس قولا واعتقادا. قال شيخ الإسلام: وقد كان عندنا شيخ من أجهل الناس كان يعظمه طائفة من الأعاجم ويقال إنه خاتم الأولياء، يزعم أنه يفسر العلم بوجهين وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فسره بوجه واحد وأنه هو أكمل من النبي صلى الله عليه وسلم. أليس يفسر العلم بوجهين؟ هذا كان على أيام شيخ الإسلام رحمه الله، وأما على أيامنا فعندنا من يفسر العلم على عشرة أوجه. قال رحمه الله: وهذا تلقاه، يعني هذا الخلط والكفر قد تلقاه من صاحب الفصوص يعني ابن عربي، وأمثال هذا في هذه الأوقات كثيرون، وسبب ضلال المتفلسفة وأهل التصوف والكلام الموافقة لضلالهم. وليس هذا موضع الإطناب في بيان ضلال هذا، وإنما الغرض التنبيه على أن صاحب الفصوص وأمثاله قالوا قول هؤلاء، يعني قالوا هذا الكفر ونطقوا به واعتقدوا. فأما كفر من يفضل نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر صاحب الفصوص فظاهر، ولكن من هؤلاء من لا يرى ذلك، ولكن يرى أن له طريقا إلى الله غير اتباع الرسول، ويسوغ لنفسه اتباع تلك الطريق وإن خالف شرع الرسول، ويحتجون بقصة موسى والخضر. من أين؟ يعني من أين أتيتم بهذا التخليط؟ يقولون من القرآن، من القرآن العظيم. من أي موضع؟ يقول من قصة موسى والخضر. يمكن أن يكون لي طريق إلى الله تبارك وتعالى هو بضد ما جاء به الرسول؟ ويقول قائلهم إن الواحد منهم يمكن أن يكون له طريق إلى الله تبارك وتعالى غير اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال شيخ الإسلام: ولا حجة في قصة موسى والخضر لوجهين. أحدهما أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، احفظ هذا، أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولا كان يجب على الخضر اتباع موسى، فإن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح، بل هو متفق على صحته، أن موسى لما سلم على الخضر قال: وأنا بأرضك السلام. قال: أنا موسى. قال الخضر: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال الخضر: إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلم، وأنا على علم من الله علمنيه لا تعلمه. هو لم يكن مرسلا إليه أصلا، وإنما كان مرسلا إلى بني إسرائيل. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بخمس، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، والطهور ما يتطهر به، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، صلى الله عليه وسلم. الحديث عند مسلم رحمه الله تبارك وتعالى عن حذيفة بن اليمان بلفظ: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. هذا نص مسلم رحمه الله. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني يسمع به صلى الله عليه وسلم قادما من مسيرة شهر، فيقذف الله رب العالمين الرعب في قلوب أعدائه حتى يهزموا بالرعب والخوف منه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. كانت الغنائم قبل النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحصل عليها نبي من الأنبياء أو واحد من أتباع الأنبياء تجمع ثم تجعل في مكان فتنزل نار من السماء فتحرقها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى جميع الثقلين، إنسهم وجنهم، عربهم وعجمهم، ملوكهم وزهادهم، الأولياء منهم وغير الأولياء، فليس لأحد الخروج عن متابعته باطنا وظاهرا، ولا عن متابعة ما جاء به من الكتاب والسنة في دقيق ولا جليل، لا في العلوم ولا في الأعمال. وليس لأحد أن يقول له كما قال الخضر لموسى: أنت على علم من الله علمكه لا أعلمه، وأنا على علم من الله علمنيه لا تعلمه. لا يجوز لأحد أبدا أن يقول ذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم محتجا بما قاله الخضر لموسى، فإن موسى عليه السلام لم يكن مرسلا إلى الخضر أصلا، وإنما كان رسولا إلى بني إسرائيل. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكما أخبر عن نفسه: وكان النبي يبعث إلى قومه خاص، هذا يشمل موسى عليه السلام. وأما هو صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس عامة، قال الشيخ رحمه الله: ولهذا لما بين أسبابها لموسى وافقه على ذلك، ولو كان ما بينه الخضر لموسى مخالفا لشريعة موسى لم يوافقه بحال أبدا. الشيخ رحمه الله تعالى بين أنه لا حجة في قصة موسى والخضر من وجهين: هذا الوجه أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، والثاني أن قصة الخضر ليس فيها مخالفة للشريعة، بل الأمور التي فعلها تباح في الشريعة إذا علم العبد أسبابها كما علمها الخضر. ولهذا لما بين أسبابها لموسى وافقه على ذلك، ولو كان مخالفا لشريعته لم يوافقه بحال أبد. كيف؟ قال: بسطنا هذا في غير هذا الموضع، ولكن أتى بمجمل ومضمون، فإن خرق السفينة مضمونه أن المال المعصوم يجوز للإنسان أن يحفظه لصاحبه بإتلاف بعضه، فإن ذلك خير من ذهابه بالكلية من استئصاله. فهذه قاعدة: المال المعصوم يجوز لك أن تحفظه على صاحبه بإتلاف بعضه، فإن ذلك خير من ذهاب المال بالكلية، كما جاز للراعي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح الشاة التي خاف عليها الموت، فهذا مضمون خرق السفينة. ما الذي صنعه الخضر؟ إنما حفظ المال على أصحابه بإتلاف بعضه، فأي شيء في هذا؟ قال رحمه الله: وقصة الغلام مضمونها جواز قتل الصبي الصائل، ولهذا قال ابن عباس لنجدة: وأما الغلمان فإن كنت تعلم منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتله، وإلا فلا تقتله. قال: وأما إقامة الجدار ففيه فعل المعروف بلا أجرة مع الحاجة إذا كان لذرية قوم صالحين. إقامة الجدار فيه فعل المعروف بلا أجرة مع الحاجة من الفاعل، ولكن يفعل بلا أجرة إذا كان ذلك الفعل لذرية قوم صالحين. فهذه القصة مما لا يحتج به في هذا المقام. الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة لما ذكر ما ذكره ابن عربي من تخليطه في فصوصه التي نقلها الشيخ رحمه الله تعالى، قال: وذلك باطل، يعني ما ذكره ابن عربي من وجوه. ذكر هذه الوجوه التي مر ذكرها، ثم قال: الوجه الثامن من وجوه نقض ما نقله من تخليط ابن عربي في فصوصه أنه قال: ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط إلى آخر كلامه، وهو متضمن أن العلم نوعان: أحدهما علم الشريعة، وهو يأخذ عن الله كما يأخذ النبي، فإنه قال: والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهر، وهو موضع اللبنة الفضية وهو ظاهره، وما يتبعه فيه من الأحكام، كما هو آخذ عن الله في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه فلا بد أن يراه هكذا. هو قال إنه رأى أن الحائط يحتاج لبنتين، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وهو موضع اللبنتين معه، أعني خاتم الأولياء التي ادعى مرتبته لنفسه، فقال إنه يرى ذلك في تلك الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: لبنة من ذهب، لماذا؟ قال: لبنة الذهب هذه لأنه يأخذ كما يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو يأخذ من المنبع، يأخذ من غير واسطة، وأما خاتم الأنبياء فإنه يأخذ عن الله تبارك وتعالى بواسطة، وأما خاتم الأولياء فيأخذ عن الله تبارك وتعالى من غير واسطة. وهو يرى نفسه اللبنة الذهبية لهذا الذي يقول، وأما اللبنة الفضية فلأنه تابع من حيث الظاهر في الأحكام لخاتم الأنبياء، فهو أنزل درجة من حيث الظاهر في هذا الاتباع فلبنة الفضة، وأعلى درجة من حيث الأخذ لأنه يأخذ عن الله بلا واسطة، فهو أعلى من خاتم الأنبياء من هذه الحيثية التي ذكرها. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذا الذي زعمه من أن الولي يأخذ عن الله في السر ما يتبع فيه الرسل كأئمة العلماء مع أتباعهم، قال: هذا الذي زعم فيه من الإلحاد ما لا يخفى على من يؤمن بالله ورسله، فإن هذا يدعي أنه أوتي مثل ما أوتي رسل الله، ويقول إنه أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ويجعل الرسل بمنزلة معلمي الطب والحساب والنحو وغير ذلك إذا عرف المتعلم الدليل الذي قال به معلمه، فينبغي موافقته له لمشاركته له في العلم، لا لأنه رسول وواسطة من الله إليه في تبليغ الأمر والنهي. يعني تساوت الرؤوس بمجرد العلم، لماذا؟ لأنه يأخذ عن الله تبارك وتعالى مباشرة. قال شيخ الإسلام: وهذا الكفر يشبه كفر مسيلمة الكذاب ونحوه ممن يدعي أنه مشارك للرسول في الرسالة، وكان يقول مؤذنه، يعني مؤذن مسيلمة الكذاب، كان مؤذنه يقول: أشهد أن محمدا ومسيلمة رسول الله. وأما هذا فيجعل نفسه في رتبة أعلى من رتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل العلم نوعين: الأول وما ذكره الشيخ رحمه الله مما قال علم الشريعة، والثاني علم الحقيقة، وهو فيه فوق الرسول كما يدعي، وكما قال هو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه أخذ من المعدن، من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول، فالذي يوحى به إلى الرسول بواسطة الملك أخذه هو عن الله تبارك وتعالى بغير واسطة. فقد ادعى أن هذا العلم الذي هو موضع اللبنة الذهبية وهو علم الباطن والحقيقة هو فيه فوق الرسول، لأنه يأخذه من حيث يأخذ الملك العلم الذي يوحى به إلى الرسول، والرسول يأخذه من الملك، وهو يأخذه من فوق الملك من حيث يأخذه الملك، وهذا فوق دعوى مسيلمة الكذاب، فهذا أكذب، فإن مسيلمة لم يدعي أنه أعلى من الرسول في علم من العلوم الإلهية، وهذا ادعى أنه فوقه في العلم بالله، فماذا بقي للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ثم قال: فإن فهمت ما أشرت به فقد حصل لك العلم النافع. ومعلوم أن هذا الكفر فوق كفر اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى لا ترضى أن تجعل أحدا من المؤمنين فوق موسى وعيسى، وهذا يزعم أنه هو وأمثاله ممن يدعي أنه خاتم الأولياء، أنه فوق جميع الرسل وأعلم بالله من جميع الرسل، وعقلاء الفلاسفة لا يرضون بهذا، وإنما يقول مثل هذا غلاتهم وأهل الحمق منهم الذين هم من أبعد الناس عن العقل والدين. وهذه لفتة من لفتاته رحمة الله عليه في قوله وأهل الحمق منهم، فكثير جدا ممن حمل علما أحمق من هبنق. هبنق هذا كان يضرب به المثل في الحمق، فكان يقال أحمق من هبنق، فلان هذا أحمق من هبنق، يعني بلغ في الحمق المنتهى وأرضى على الغاية. ورووا عنه أمورا كثيرة، اشترى ظبيا بأحد عشر درهما وأتى به يجره برسنه بحبله، فلقيه رجل فقال بكم اشتريته؟ لسانه غير معقول مطلق، يستطيع أن يتكلم بلسان، ولكنه أبى إلا الإشارة، فترك الحبل جانبا وأشار بيديه وأخرج لسانه، يعني بأحد عشر درهما، ففاته الظبي. وبعضهم قال كان يحمل زقا من عسل دفع فيه قدرا من المال، فلقيه رجلان يختصمان في شيء، فلم يعجبه قولهما، فأراق الزق على الأرض وأفرغ ما فيه من العسل على التراب، وقال أسال الله دم الأبعد كهذا العسل إن لم تكونا أحمقين. قالوا واختصم قوم إليه أو إلى غيره من أهل الحمق. في غلام يدعيه كل، فقال انتسبوا، فقال أحد الفريقين نحن من بني راسب، وقال الفريق الآخر نحن من بني طفاوة، فقال وجدتها قبل أرشميدس، وجدتها. قالوا وما هي؟ قالوا اذهبوا به إلى النهر وأذهب معكم، فنلقي به في النهر، فإن رسب فهو من بني راسب، وإن طفى فهو من بني طفاوة، إلى غير ذلك. فهنالك من أهل العلم ممن حمل علما من هو أحمق لا يدري ما يخرج من رأسه، وإن بلغ في العلم المبالغ، وقد ضربنا على ذلك الأمثال عندما تكلمنا عن الحماقة وكيف أنها داء عضال لا يداوى، وإذا وجدت في أهل العلم خاصة فهي الطامة التي ليس بعدها طامة، لأنه يتكلم من منصب العلم فيقبل قوله وهو أحمق. والحماقة كما هو معلوم أعيت من يداويها، لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة، أعيت من يداويها ليس لها علاج، نسأل الله العافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله التاسع، يعني من وجود نقض كلامه فيما ذكره من تخليطه في فصوصه، قوله فكل نبي من لدن آدم إلى آخر الفصل الذي ساقه، ونقل شيخ الإسلام ما نقل منه. قال شيخ الإسلام تضمن، يعني قوله هذا، أن جميع الأنبياء والرسل لا يأخذون إلا من مشكات خاتم النبيين. لماذا ذكر هذا؟ أخرج شيخ الإسلام خبيئة، قال ليوطن لنفسه بذلك أن جميع الأنبياء لا يأخذون إلا من مشكات خاتم الأولياء، وكلاهما ضلال، فإن الرسل ليس منهم أحد يأخذ من آخر إلا ما كان مأمورا باتباع شريعته كأنبياء بني إسرائيل، والرسل الذين بعثوا فيهم الذين أمروا باتباع التوراة، كما قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فبين ربنا تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى من النبيين الذين أسلموا للذين هادوا، هؤلاء يحكمون بالتوراة. وأما إبراهيم فلم يأخذ عن موسى وعيسى، ونوح لم يأخذ عن إبراهيم، ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى لم يأخذوا عن محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين، وإن بشروا به وآمنوا به، كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ما بعث الله تبارك وتعالى، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ العهد على قومه ليؤمنن به، ولئن بعث وهم أحياء لينصرنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الذي ذكر مردود عليه بما مر ذكره. العاشر من وجوه نقض ما قال من قوله: فإنه بحقيقته موجود، وهو قوله: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيره من الأنبياء، وكذلك خاتم الأولياء كان وليا وآدم بين الماء والطين. هذا كذب واضح مخالف لإجماع أئمة الدين، وإن كان هذا يقوله طائفة من أهل الضلال والإلحاد. وقد مر ذكر تخليطه وما رد به شيخ الإسلام عليه عندما ذكر ما ذكر من النص الذي ادعى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله، وما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام: وأما ما يرويه هؤلاء الجهال كابن عربي في الفصوص وغيره من جهال العامة، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، أو كنت نبيا وآدم لا ماء ولا طين، فهذا لا أصل له، ولم يرويه أحد من أهل العلم الصادقين، ولا هو في شيء من كتب العلم المعتمدة بهذا اللفظ، بل هو باطل، فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قط، فإن الله خلقه من تراب، وخلط التراب بالماء حتى صار طينا، وأيبس الطين حتى صار صلصالا كالفخار، فلم يكن له حال بين الماء والطين، مركب من الماء والطين، ولو قيل بين الماء والتراب لكان أبعد عن المحال، مع أن هذا الحال لا اختصاص لها، وإنما قال بين الروح والجسد. وكان قد ذكر حديث ميسرة الفجر رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد في المسند وهو صحيح، قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ وفي رواية: متى كتبت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. وكذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن آدم لمنجدل في طينته، لأن جسد آدم بقي 40 سنة قبل نفخ الروح فيه. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا إنما كان تقديرا، ولم يكن على تلك الحقيقة الوجودية التي يدعيها ابن عربي وأولئك الجهال الذين يقولون بذلك الحديث من جهال العامة، يتبعون الجهال من غير العامة كابن عربي وأضرابه. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: فإن الله علم الأشياء وقدرها قبل أن يكونها، ولا تكون موجودة بحقائقها إلا حين توجد، ولا فرق في ذلك بين الأنبياء وغيرهم، ولم تكن حقيقته صلى الله عليه وسلم موجودة قبل أن يخلق إلا كما كانت حقيقة غيره، بمعنى أن الله علمها وقدرها. وفي ذلك ما هو من معتقد أهل السنة في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير الأشياء. فكتب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلقها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد صلى الله على نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم هذا معناه أن الله تبارك وتعالى علم ذلك قبل أن يكون موجودا بحقيقته. قال شيخ الإسلام: فإن الله علم الأشياء وقدرها قبل أن يكونها، ولا تكون موجودة بحقائقها إلا حين توجد، ولا فرق في ذلك بين الأنبياء وغيرهم. كثير من الغلاة، غلاة الصوفية وأصحاب مذهب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود والقول بالحقيقة المحمدية وقدم النور المحمدي، إذا قلت لهم هذا كفروك قولا واحدا، لا يتتعتعون ولا يتلجلجون، وإنما يكفرونك مشرعين ويتهمونك بأنك تتنقص من قدر النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يتنقص قدره العالي صلى الله عليه وسلم إلا هم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام: ولم تكن حقيقته صلى الله عليه وسلم موجودة قبل أن يخلق إلا كما كانت حقيقة غيره، بمعنى أن الله علمها وقدرها، لكن كان ظهور خبره واسمه مشهورا أعظم من غيره، فإنه كان مكتوبا في التوراة والإنجيل وقبل ذلك، كما روى الإمام أحمد في مسنده عن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لعبد الله مكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي رأت حين ولدتني كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. الشيخ رحمه الله تعالى كان قد ذكر أحاديث في هذا المعنى، وذكرنا الذي صح من ذلك: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وأما لفظ الحديث من روايات ابن وهب فيما مر ذكره من حديث العرباض فهو غير ثابت بل هو ضعيف، رواه أحمد والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وكذلك أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب، وهو حديث ضعيف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وحديث ميسرة الفجر، قلت يا رسول الله متى كنت نبيا، وفي لفظ متى كتبت نبيا، قال: وآدم بين الروح والجسد، وهذا لفظ الحديث الصحيح الذي رواه أحمد. وأما قوله كنت نبيا وآدم بين الماء والطين فلا أصل له، لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث بهذا اللفظ وهو باطل، فإنه لم يكن بين الماء والطين، إذ الطين ماء وتراب، ولكن لما خلق الله جسد آدم قبل نفخ الروح فيه كتب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقدرها، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجعل في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات فيقال: اكتب رزقه وعمله وأجله وشقيا أو سعيدا، ثم ينفخ فيه الروح. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وروي أنه كتب اسمه على ساق العرش ومصاريع الجنة. وهنا أحاديث موضوعة رواها الطبراني في الأوسط والصغير، وكذلك رواها ابن عساكر في تاريخ دمشق، وذكر بعضها الشيخ الإمام في السلسلة الضعيفة فيما ذكره حول الحديث 25 فيها. قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر ما ذكر: فأين الكتاب والتقدير من وجود الحقيقة؟ وقد بين لك حتى صرت خبيرا بخبيئهم أنهم إنما يريدون إثبات ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا حقيقة، وآدم بين الماء والطين كما يدعون، لكي يتوسلوا بذلك إلى إثبات أن خاتم الأولياء كان موجودا أيضا وآدم بين الماء والطين كما يدعون. قال رحمه الله تعالى: وما يروى في هذا الباب من الأحاديث هو من هذا الجنس، مثل كونه كان نورا يسبح حول العرش، أو كوكبا يطلع في السماء ونحو ذلك، كما ذكره ابن حموية صاحب ابن عربي وذكر بعضه عمر الملا في وسيلة المتعبدين وابن سبعين وأمثالهم ممن يروي الموضوعات المكذوبات باتفاق أهل المعرفة بالحديث، فإن هذا المعنى رووا فيه أحاديث كلها كذب، حتى إنه اجتمع به قديما شيخ معظم من أصحاب ابن حموية يسميه أصحابه سلطان الأقطاب، والحق أن هذا كما ترى منصب جديد. هناك قطب الأقطاب، القطب المتولي للرب المتجلي كما يلقبه العوام، وتفاوضنا في كتاب الفصوص، وكان معظما له ولصاحبه حتى أبديت له بعض ما فيه فهاله ذلك، وأخذ يذكر مثل هذه الأحاديث، فبينت له أن هذا كله كذب. الحادي عشر من وجوه نقض ما افتراه في فصوصه في قوله: وخاتم الأولياء كان وليا وآدم بين الماء والطين. خاتم الأولياء بدأ بخاتم الأنبياء يصل إلى خاتم الأولياء، وأنه كان وليا وآدم بين الماء والطين إلى قوله: فخاتم الرسل من حيث ولايته نسبته مع الختم للولاية كنسبة الأولياء والرسل معه إلى آخر الكلام. ذكر فيه ما تقدم من كون رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الختم المدعى كسائر الأنبياء والرسل معه، يأخذ من مشكاته العلم بالله، يعني يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ علمه بربه تبارك وتعالى منه، ولم لا، ليس بخاتم الأولياء. يقول: وهو وحدة الوجود، يعني العلم بالله الذي هو أعلى العلم الذي يأخذه خاتم الأنبياء من خاتم الأولياء. يقول: هو أعلى العلم وهو وحدة الوجود، إنه مقدم الجماعة وسيد ولد آدم في فتح باب الشفاعة، فعين حالا خاصا ما عمم إلى قوله: ففاز محمد بالسيادة في هذا المقام الخاص. لما خصص؟ لكي يأخذ هو لنفسه السيادة في المقام العام. قال: فهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أنه قال: أنا سيد ولد آدم في الشفاعة خاصة، وألحد وافترى من حيث زعم أنه سيد في الشفاعة فقط لا في بقية المراتب، بخلاف الختم المفترى فإنه سيد في العلم بالله وغير ذلك من المقامات. ولو كنت أقول: لو كان المخاطب لنا من يفضل إبراهيم أو موسى أو عيسى على محمد صلى الله عليه وسلم لكانت مصيبة عظيمة لا يحتملها المسلمون، فكيف بمن يفضل رجلا من أمة محمد على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والرسل وفي أي شيء في أفضل العلوم في العلم بالله رب العالمين، ويدعي أنهم، يعني الأنبياء والمرسلين، يأخذون ذلك من مشكاته، وهذا العلم هو غاية الإلحاد والزندقة. يعني هذا العلم المدعى أنهم يأخذونه ويدعي أنه العلم الأعلى وهو العلم الإلهي العلم بالله، أنهم يأخذونه من مشكاته، وهو الإلحاد المحض. وهذا المفضل لنفسه من أضل بني آدم وأبعدهم عن الصراط المستقيم، وإن كان له كلام كثير ومصنفات متعددة وله معرفة بأشياء كثيرة وله استحواذ على قلوب طوائف من أصناف المتفلسف والمتصوف والمتكلمة والمتفقه والعامة، فإن هذا الكلام من أعظم الكلام ضلالا عند أهل العلم والإيمان والله أعلم. يقول: وإن كان من كان، ثم يقول: كلامه أعظم الكلام ضلالا، فاق فيه إبليس. قال: وقد تبين أن في هذا الكلام من الكفر والتنقيص بالرسل والاستخفاف بهم والغض منه بل والكفر بهم وبما جاءوا به ما لا يخفى على مؤمن. وقد حدثني أحد أعيان الفضلاء أنه سمع الشيخ إبراهيم الجعبري رحمة الله عليه يقول: رأيت ابن عربي وهو شيخ نجس يكذب بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي أرسله الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولقد صدق الشيخ إبراهيم فيما قال، ولكن هذا بعض الأنواع التي ذكرها من الكفر، يعني تكذيبه بكل كتاب أنزله الله وتكذيبه بكل نبي أرسله الله، هذا بعض ما عنده، يعني هذا ما علمه الشيخ إبراهيم الجعبري، فقال ما قال. قال شيخ الإسلام: ولكن هذا الذي ذكره الشيخ إبراهيم بعض الأنواع التي ذكرها ابن عربي من الكفر، وراء ذلك طوام. قال: وكذلك قول أبي محمد، يعني العزة ابن عبد السلام، قال عن ابن عربي: هو شيخ سوء، أو هو شيخ سوء إن شئت، مقبوح كذاب، يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا. هذا الذي قاله عنه حق، لكنه بعض أنواع ما ذكره ابن عربي من الكفر، فإن قوله لم يكن قد تبين له حاله وتحقق، وإلا فليس عنده رب وعالم كما تقوله الفلاسفة الإلهيون الذين يقولون بواجب الوجود وبالعالم الممكن، بل عنده وجود العالم هو وجود الله. وهذا يطابق قول الدهرية الطبائعية الذين ينكرون وجود الصانع مطلقا ولا يقرون بوجود واجب غير العالم، كما ذكر الله تعالى عن فرعون وذويه. وقوله، يعني قول ابن عربي، مطابق لقول فرعون، لكن فرعون لم يكن مقرا بالله، وهؤلاء يقرون بالله ولكن يفسرون بالوجود الذي أقر به فرعون، فهم أجهل من فرعون وأضل، وفرعون أكفر منه وهم أضل من فرعون، إذ في كفره من العناد والاستكبار ما ليس في كفرهم، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال له موسى، أي قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وجماع أمر صاحب الفصوص وذويه. هدم أصول الإيمان الثلاثة، فإن أصول الإيمان الإيمان بالله والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا عليه، واحشرنا في زمرة أهله يا رب العالمين، وتحت راية الداعي إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.